أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في وسائل الإحراز الوجدانية، وقلنا أن الوسيلة الثالثة هي عبارة عن وسيلة إحراز وجدانية وعلمية توجب الاطمئنان، ولكنها إحراز عملي، وعبرنا عنه السيرة. وقلنا أن هذه السيرة تارة تكون عقلائية وتارة تكون شرعية، واشترطنا في الاثنين، في السيرة العقلائية وفي السيرة الشرعية اشترطنا فيها المعاصرة. وقلنا أنه لا بد من وجود السيرة في زمان وجود الإمام عليه السلام. نعم، تختلف السيرة العقلائية عن السيرة الشرعية في أن السيرة الشرعية مولود شرعي، هو من الشارع تولدت، فلا تحتاج إلى إمضاء، بينما السيرة العقلائية هي تولدت خارج الشارع، هم العقلاء بما هم عقلاء أوجدوها، وكانوا يأخذون بمن بأنه إذا حاز ملك والشارع إجا أمضاها. فإذا في سيرة المتشرع نحتاج فقط إلى المعاصرة، وفي سيرة العقلاء نحتاج إلى الإمضاء. فعندنا قيدان نريد البحث عنهما مفصلا. وقلت سابقا أن من أجمل البحوث في السيرة هو بحث إثبات المعاصرة، وهو من أهم البحوث، وبالشكل الذي بحثه المصنف في هذا الموضوع هو بحث مستوفى وبحث شيق وبحث فوائد كثيرة، وقد لا يوجد في كتاب دراسي مقارن أو أعلى مثل هكذا بحث عن وسائل إحراز المعاصرة. فإذا احنا نريد نحرز معاصرة السيرة علما للإمام عليه السلام. هذه الوسائل اللي تحدث عنها المصنف واللي من خلالها يريد يحرز أن السيرة موجودة في زمان الإمام عليه السلام، نشأت من شك في أنه إحنا في زماننا هذه التصرفات، وهي تصرفات تنسب إلى الشريعة المقدسة، كما في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ونجعله مع التشهد. هذا الجعل للذكر مع التشهد نستدل عليه بمن؟ بالسيرة. استدلالنا بالسيرة قد يكون ناشئ من تغير وتبدل وسيرة جديدة حادثة مستحدثة، وليس بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام. فكيف تثبتون أن هذا التصرف الذي نقوم به الآن هو في زمان الأئمة كانوا يقومون به أيضا؟ المصنف يقول هناك طرق يمكن أن يدعى أنها تدل على أن السيرة الموجودة في زماننا هي نفسها السيرة الموجودة في زمان الأئمة عليهم السلام. هذه الطرق: الطريق الأول يقول الطريق الأول مبني على فكرة صعوبة التبدل، فإن الموجود الآن لابد أن يكون هو الموجود مسبقاً، لأن تبدل السيرة من سيرة إلى سيرة يحتاج له إلى مقدمات كثيرة، ويحتاج له إلى إرادة قوية، ويحتاج له إلى اتفاق بين الناس، ويحتاج له إلى مجموعة مقدمات هذه ونكات وارتكازات، وهذه مفقودة، لأن هو الناس بنفسهم الجيل الأول لما أخذ السيرة يريد يحافظ عليها، فإذا واحد يريد يخالف يشذ عنها ولا يلتفت إليه، الثاني نفس الشيء، الثالث نفس الشيء، في كل طبقة من الطبقات. إيش قد إحنا عدنا عندنا 30 طبقة، كل طبقة 40 سنة، عندنا فد 30 طبقة، 40 طبقة منا إلى الإمام الصادق عليه السلام. نقول هذه 40 طبقة، كل طبقة من الطبقات إذا أراد واحد يشذ ويخالف عن السيرة ويبتعد عن السيرة هو يتميز ويشذ عنها. السيرة مأخوذة يدا بيد، هم متمسكون بها، هم يريدون أن يحافظوا عليها. فأكو صعوبة في التبدل، أن يكون هناك سلوك مقابل سلوك المتشرعة، أكو صعوبة. ليش؟ يقول لأنه العقلاء عادة لما يتصرفون، احنا سابقا قلنا ترى المتشرعة هم عقلاء وزيادة، هم عقلاء بما لديهم من القوة العاقلة التي يتمتعون بها وهم على حد سواء مع الآخرين، وهم متشرعة بما هم لهم ارتباط بمن بالشارع المقدس. والسيرة لأنه تقوم على نكات عقلائية وفطرية وشرعية، فالتبدل إذا لم يكن مستحيلا فهو صعب جدا. المصنف يقول هذا الكلام صحيح، وهذا في التبدل التدريجي الدفعي. رأسا واحد يجي يريد يبدل السيرة من الطبقة مثلا افترض 30 إلى الطبقة 31، ولكن إذا افترضنا تبدل بطيء وتدريجي، كل طبقة يتبدل بها فد شوية، كل طبقة يتبدل فيها فد شوية، مثل اللغة. اللغة إذا نلاحظ أنها تبدلت، وتبدلها لم يكن تبدلا دفعيا وإنما تبدلا تدريجيا، فيمكن أن تتبدل السيرة تبدلا تدريجيا، ولا مانع يمنع شنو من تبدلها عقلا أو عرفا. على هذا الأساس هذا الوجه يواجه مشكلة لا بد من حلها. الوجه الثاني، الروايات التي تتحدث عن الحياة العامة للناس. عندنا هواي روايات اجت ذكرت الأحداث الموجودة من خلال الروايات عند الناس، قصت لنا قصة وطلبت حكم شرعي، أو الروايات الخاصة لهم، فهي في ذات الوقت الذي تعطينا أحكام شرعية، حكم هذا الفعل كذا، حكم هذا السؤال كذا، حكم هذا التصرف كذا، في ذات الوقت تعطينا تحكينا تصرفات عامة وخاصة. يعني هذا يسولف شوية عن عشيرته وطريقة تعاملهم، وذاك يسولف عن أسرته، وهذا يسولف عن طريقة أهله وأخوانه، وذاك يسولف عن طريقة عن منطقته، وهكذا. فهي تعطينا شيئين، الشيء الأول الأحكام الشرعية اللي يطلبها الناس من الأئمة عليهم السلام، الشيء الثاني يعطينا الأشياء اللي كانوا على أساسها عايشين، الطريقة اللي كانوا عايشين بيها، الحياة العامة إلهم، الحياة الخاصة إلهم. يمكن أن نستفيد من الروايات هذه الفائدة الثانية، ونثبت الواقع الموجود في ذلك الزمان، وأنه واقع هو بعينه موجود في زماننا ولم يتبدل، إما بناء على أن نطمئن، يحصل عندنا اطمئنان بأنه لم يتبدل من خلال هذا الذي انعكس إلينا في الروايات، أو من خلال تجميع القرائن والحجية التعبدية الظنية. بل أكثر من هذا يمكن أن نستفيد، حتى فتاوى جمهور الفقهاء المخالفين مسلمين الآخرين تعكس لنا سيرة معينة، لأنها منتزعة من حياتهم الثانية. وهذه طريقة جدا جميلة في أنك تحصل اطمئنان أو إحراز تعبدي من خلال لوازم الروايات، ومن خلال ما تحكيه عن الواقع المعاش في ذلك الزمان، وهي مو بصدد الحديث عن الواقع العام المعاش. مثل الآن إذا واحد يريد يألف كتاب عن زماننا ويقرون بعد 1000 سنة، هو ايش راح يقرأ؟ راح يقرأ الأشياء اللي كتبها المؤلف، بس بنفس الوقت يقرأ الأحداث اللي كانت موجودة في زمان تأليف الكتاب من خلال اللوازم. هذا طبيعة الإنسان، هم يحكي عن الأشياء المحيطة به، يحكي عن طريقته في التأليف، يحكي عن أسرته، يحكي عن المجتمع المحيط به، يحكي عن الصعاب اللي تواجهه. جملة من التأليفات نقراها يقول إحنا في هذا الزمان صار بينا كذا وهيك سوينا، وذولاك صار بيهم كذا وهيك سووا. هذه تتحكي عن من؟ عن أشياء عامة وخاصة تحدث. هذه إذا جمعناها توجب عندنا اطمئنان أن السير التي الآن نحن نسير عليها لم تتبدل، وأن التبدل شيء صعب إذا لم يكن مستحيل. هذه طريقة ثانية ومورد ثاني لإثبات المعاصرة، وأن السيرة معاصرة لذاك الزمان. الذي نراه الآن هو الذي في ذاك الزمان. الوجه الثالث لإثبات أن السيرة معاصرة لزمن الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو ما يعبر عنه بلو كان لبان، لأنه لو لم يكن هناك سلوك على فعل معين كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد لانعكس ذلك بسؤال. يعني لو أن الصلاة في الفرائض الخمسة اليومية مو بعد التشهد، فيكون يجينا سؤال أنه وين هذه الصلاة؟ هل هي بعد القنوت؟ هل هي بعد الفاتحة؟ هل هي بعد السجود؟ في ذكر السجود تنعكس إلنا جملة من الروايات. لو لم تكن السيرة قائمة لانعكس لنا من خلال الروايات عن تصرف بديل، لأن المسألة كثيرة الابتلاء. يوميا الناس يصلون خمس مرات، وأكو عندنا نصوص تقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة. هو وين واجبة؟ واجبة في التشهد كما هو عليه، ما عندنا رواية. واجبة في من؟ في القيام، واجبة بعد القراءة، واجب. فوين واجب؟ هاي مسألة كثيرة الابتلاء. منى هي شقد حدودها في الحج؟ هذا بالتالي يكون يصير كلام من الناس تجاه الأئمة في الاستفتاء والسؤال والتبين. عرفوا حدود، عرفوا. وكثير من الأسئلة اللي لولا وجود حالة متعارفة معاشة لكان من المناسب شنو؟ أن تنعكس لكثرة الابتلاء وشدة الابتلاء. فلو كان ثمة شيء آخر غير السيرة المنعكسة إلينا لكان وبان مع شدة الابتلاء. طبعا هنا هذا راح تصير السيرة ضيقة. ليش؟ لأن راح تصير في الموارد اللي هي كثيرة الابتلاء، أما الموارد المتوسطة الابتلاء أو قليلة الابتلاء لا يمكن إثبات السيرة فيها في هذا من خلال هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع ظهور البديل أو وجود البديل. هناك لو كان غير السيرة الموجودة لانعكس لنا بالروايات. الآن لابد أن يكون في شيء آخر بديل عن السيرة. لو لم يكن مثلا السلوك من قبيل الأخذ بالظاهر، الناس بيناتهم يأخذون بالظاهر، فلو ما كانوا يأخذون بالظاهر فبيش يأخذون؟ فقط بالنص، وهذا الحكي اللي يحكوه وكل ظواهر وأغلب ظواهر وبعض ظواهر ما يتعاملون وياه. لابد أن كان يوجد بديل. فهل فقط النص هو البديل؟ لابد أن ينعكس إنه، وحيث أن البديل ما موجود، وهذا قريب نوعا ما إلى الوجه الثالث. يقول إذا أنتم ما كنتوا تتعاملون بالظواهر تبيش تتعاملون؟ اعطونا اللي تتعاملون به ومو تضموا علينا، إحنا حالنا من حالكم أنتم الموجودين في ذاك الزمان، حيث ما عندكم ما قدمتوا لنا بديل، إذن هو هذا الموجود. الطريق الخامس وهو طريق جميل جدا اسمه التحليل الوجداني، قائم على أساس الرجوع إلى نفس الإنسان ومرتكزات العقلائية. فإنه إذا التفت إلى هذه المرتكزات الموجودة عنده يجد حالة متجذرة تعبر عن سلوك عام عند الجميع، وإن كان هذا الطريق في الحقيقة هو مو طريق استدلالي، وإنما طريق وجداني، وقد لا يقبل أو لا يقبل به البعض. ولكن بشكل عام الإنسان من خلال وجدانياته يقدر يستشعر أن هذه الحالات حالات موجودة، أو أن هذه الحالات حالات موثوق بها، أو أن هذه الحالات هي التي كانت عند العقلاء وعند المتشرعة. فيقدر عن طريق الوجدان يحصل على اطمئنانات أو ظنون عالية على أن السير القائمة هي سير معاصرة. وهذا الطريق ليس طريقا عاما ومتيسرا للجميع. هذه طرق خمسة من خلالها المصنف يريد يثبت لنا معاصرة السيرة إلى الأئمة المعصومين. طبعا إحنا ما نريد نثبت معاصرة السيرة فقط السيرة المتشرعية، وإنما نريد نثبت معاصرة السيرة العقلائية. ولذلك تشوفون ضربنا مثالين، المثال الأول في مفردة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والمثال الثاني في مفردة الظهور، وهي سيرة عقلائية وليست شرعية. خلي نلاحظ ونطبق العبارة، لأنه أخذنا مادة كبيرة من خلال هذه البيانات. الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإمضاء. والسؤال الآن، كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ يا ركنين، ركن المعاصرة وركن الإمضاء. فإننا بحكم عدم معاصرتنا، جاب المعاصرة لهما زمانا، يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا، لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام، فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها، على المعاصرة، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام من المتشرع بوصفهم الشرعي. فإذن الطرق اللي نستدل بها لإثبات المعاصرة للسيرة العقلائية هي نفسها نستدل بها لإثبات المعاصرة في السيرة المتشرعية والشرعية. الآن إحنا عندنا عنوان عام، نكتب طرق إثبات المعاصرة للسيرة عقلائية كانت أو متشرعية. الطريق الأول، أعطي عنوان صعوبة التبدل، أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية أو الشرعية بواقعها المعاصر لنا، هي نفس الموجود عندنا. وهذا الاستدلال يقوم على افتراض شنو؟ الصعوبة في التحول والتبدل في السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وكون السيرة العقلائية أو الشرعية المعبر عنها بوصفها عقلائية أو المعبر عنها بوصفها شرعية لابد أن تكون ناشئة من نكات فطرية سليقية، من نكات شرعية إذا كانت شرعية، وهي مشتركة بين من جرت عليهم السيرة سواء كانوا عقلاء أو عقلاء ومتشرعة. هذه الطريق الأول اللي عدنا عدهم لصعوبة التبدل، هذا الطريق الأول، ويرده يقول هذا صعب إثباته أو مو صحيح. ليش؟ يقول صحيح التبدل الدفعي ما صاير، بس من ما يقول أكو تبدل تدريجي، ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، 100 سنة، 200، 300، 500 ألف. وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي، كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة. هذا جواب ثاني، قد يكون منبثق عن نكات غير مشتركة كما في سيرة المتشرعية، بل يتأثر بالظروف والبيئة والعادات والتقاليد والمرتكزات الثقافية لا غير ذلك من العوامل المتغيرة. فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر دليلا على ماضيها البعيد. الطريق الثاني، النقل التاريخي، يعني شنو الموجود في كتب التاريخ، في كتب الفقه، في كتب الأسئلة والأجوبة، يعطينا المسألة التاريخية ويعطينا شيء ثاني، يعطينا المسألة الفقهية ويعطينا شيء ثاني، يعطينا المسألة العقادية ويعطينا شيء ثاني. شنو هو الشيء الثاني؟ الحياة اللي كانوا يعيشوها سواء بشكل عام أو بشكل خاص. النقل التاريخي إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، ويتوقف على اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والاطمئنان كما إذا كان شنو تراكم احتمال، أو على تجميع شرائط الحجية التعبدية بحسب اختلاف المباني في أن هذا حجة أو ليس بحجة في الواقع التاريخي أو الواقع الروائي أو الواقع العقادي وهكذا. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات بنفسها لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ اللي هناك بذاك الزمان، كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزع أحيانا من الوضع العام المرتكز عقلائيا إلى جانب دلالات التاريخ العام. وهذا طريق جميل جدا ولكنه متعب. الطريق الثالث وهو طريق نافع لأنه شنو محدود وضيق، أن يكون الطريق الثالث شطينا عنوان لو كان لبان لكثرة الابتلاء، أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام على الحكم المطلوب اللي مثل الصلاة أو الظهور، لازم يعتبر انتفاء اللازم وجدانيا فيثبت بذلك قيام السيرة على هذا النحو. ولنوضح ذلك في المثال، كما لنفترض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على أساس الاجتزاء بالمسح ببعض الكف المن في الوضوء. هذه سيرة شنو؟ متشرعية ما لها علاقة بالعقلائية. فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة، فيغنيه عن السؤال. هذا الوضوح الموجود يغنيه عن السؤال. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، على المسح بالبعض، فعلى الأقل يروح يسأل مسألة ابتلائية. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، فهذا يدعوه إلى الاستعلام، يعني أن الاستعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين عليهم السلام أو الرجوع إلى رواياتهم، لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، وحيث أن المسألة محل الابتلاء. شوف إجت هذه القيود اللي تضيق محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة إذا شوية ما مسحت بتمام الكف وضوء باطل، يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة. طبعا هذا يجي في منى ويجي في عرفة ويجي في المسائل اللي هي ابتلائية، يجي في أخطاء نحوية بسيطة في الفاتحة وهكذا. عندنا كثير من الأسئلة اللي لاحظها في الفقه. إذن فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار منها، مو كلها على أقل تقدير، لاستبعاد اختفاء جلها. ومع توفر الدواعي على نقلها وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، فإذا لم يصل إلينا ولا سؤال، نعرف أنه تلك الأسئلة والأجوبة اللي المفروض هي كثيرة ما كانت موجودة. ليش؟ لأن كانوا ماخذين هذا المسح ببعض الكف أخذ المسلمات عندهم، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام الحكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح شنو ببعض الكف. ونلاحظ أن هذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على أن المسألة شنو محل ابتلاء للعموم، كون الحكم المقابل اللي هو وجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه طبع الإنسان بنفسه، توفر الدواعي على النقل، نقل ما يريد في حكم المسألة، عدم وجود مبررات للإخفاء، عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين، وهذه كلها تحتاج إلى مؤنة. لذلك يكون العمل بهذه الطريقة لإثبات معاشرة أو معاصرة السيرة يحتاج إلى مؤنة، وهذا يخلي الطريق الثالث طريق ضيق وقليل الفائدة ومسائل محدودة. الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين، لأما سلوكا بديل على نحو، لو لم نفترض ذاك يتعين افتراض هذا البديل. عندنا سلوكين، لو هذا لو هذا، لو النص فقط لو النص والظاهر. احنا ندعي النص والظاهر وهو قائم عندهم. اذا انت تدعي فقط النص، جيب لنا ما يدل على ان شنو هم كانوا يتعاملون فقط بمن؟ بالنص. ان يكون للسلوك الذي يراد اثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين الأئمة عليهم السلام سلوك بديل على نحو، لو لم نفترض ذاك يتعين افتراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعا حقا موجودة لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف. بس تأخذ بالنص كلش خلاف المألوف، وحيث لم تسجل يعرف في الواقع خارجا كان هو المبدل للبدل. ومثال ذلك أن نقول أن سلوك العام المعاصرين المعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف وعن الطبيعي وأن تنعكس ويشار إليها وبالتالي غير واقع، فكذلك المقدم، وبذلك يثبت استقرار سيرة العقلاء على العمل بالظواهر، لأن البديل الغريب والمستهجن هو أن نعتمد فقط على النص من الكلام دون الظاهر. الطريقة الخامسة أو الطريق الخامس اللي هو الوجداني، واللي هو قضية مو استدلالية بس ممكن واحد يحصلها ونستشعرها بوجداننا. الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية كالظاهر أو كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أو كالمسح ببعض الكعب أو كمنى أو كعرفة وما شاكل، فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليلية وجدانية، أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف ويصير في قلبه موقف معين حالة عامة لدى كل العقلاء. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء، ندور بالمصاديق حتى نقوي هذا الوجدان في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة، لأن هذا ما ممكن واحد يدعيها إذا ما عنده قراء قوي عليها. وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكن ليس طريقا استدلاليا منطقيا موضوعيا، إلا بقدر ما يتاح للملاحظة للمصاديق المستقرأة من استقراء المجتمعات العقلائية المختلفة. هذا فيما يرتبط بمن؟ بهذه الطرق الخمسة لإثبات المعاصرة. بعد عندنا شو نريد نثبت؟ نثبت الإمضاء، سيأتي إن شاء الله. بس التفت لي الآن، خل أنا قط لك طرق إثبات المعاصرة، وهي خمس طرق: صعوبة التبدل، واحد، الأخبار اللي توجب الوثاقة والاطمئنان، وهذه الأخبار تنقل لنا حكايات الحياة العامة والخاصة. طريق الثالث: لو كان لبان. طريق الرابع: لا يوجد البديل. الطريق الخامس: الوجدان الموضوعي. هذه طرق خمسة مهمة من خلالها نثبت أن السيرة الموجودة في زماننا هي نفسها موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام، وهذه من أهم الأساليب في إثبات معاصرة السيرة، وينبغي المحافظة عليها وضبطها بالعناوين التي ذكرناها حتى لا تغيب عن من؟ عن الذهن. أما إثبات الإمضاء فيأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.